الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قلنا إن أقل سن يمكن أن تحيض فيه الأنثى هو 8 إلى 9 سنوات، وأن أقل مدة الحيض يوم وليلة، وأن أقصى مدة الحيض 15 يوما بلياليها، وأن أقل مدة الطهر 15 يوما ولا حد لأقصاه، ويحرم بالحيض والنفاس بالإضافة إلى ما يحرم بالحدث الأصغر. بالحدث الأصغر تحرم الصلاة والطواف ومس المصحف، وبالحدث الأكبر أو بالحيض تحرم الصلاة والصوم، والصلاة لا تقضى، أما الصوم فيقضى، وقراءة القرآن ومس المصحف. بالنسبة للحدث الأصغر حمل المصحف أو مسه هو الذي يحرم، بالنسبة للحيض حتى قراءة القرآن كذلك غير جائزة، ومس المصحف وحمله ودخول المسجد أو المكس في المسجد، أما عبوره مع أمن تلويثه فليس ممنوعا، والطواف لأن الطواف صلاة لها أحكام أخرى غير الصلاة التي نصليها، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها صلاة. والوطء المعاشرة الزوجية والاستمتاع بما بين السرة والركبة لأنه ذريعة إلى الجماع. أضيف إلى ذلك والطلاق، يحرم على الزوج أن يطلق زوجته في حالة الحيض خاصة. يقول وتحرم الصلاة كالتطوف من حائض ومسها للمصحف، والنطق بالقرآن إن لم تقصد أذكاره. أما إذا قال مثلا هي قالت بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم آية القرآن، لكن أرادت أن تبدأ ذكر الطعام، كل أمر لم ذبال لم يدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، فهي أرادت ذكرا بسم الله الرحمن الرحيم أو سبحان الله هي من القرآن لكن أرادت به الذكر، أو إنا لله وإنا إليه راجعون، أراد الإنسان بذلك الذكر لا حرج، لأنه عندئذ خرج عن كونه مجرد قراءة القرآن إلى كونه مطلق ذكر. إذن والنطق بالقرآن إن لم تقصدي أذكاره، ولبسها في المسجد، قال لبسها ما قال مرورها، أما المرور إذا أمن التلويث فلا حرج. كذا الدخول حيث تنضح الدماء، يعني إذا كانت تخشى تلويث المسجد فإنه حتى الدخول لا يجوز. والصوم لا يصح صوم المرأة الحائض، واستمتاع زوجها بما يكون بين سرة وركبة كذلك يحرم، تحرم معاشرة الزوجية بوطئها ولمسها للرؤية، وصومها من قبل الاغتسال يحل دون سائر الخصال. لو فرضنا أن امرأة نقت من حيضها قبل الفجر بخمس دقائق انقطع دمها تماما، هل يمكن قبل، طبعا هي خلال خمس دقائق لن تستطيع أن تغتسل، هل تستطيع أن تنوي الصوم الآن وقبل أن تغتسل؟ نعم تستطيع، فقط يجوز لها أن تدخل في عبادة الصوم قبل الاغتسال. أما الصلاة أو المعاشرة الزوجية أو الطواف أو مس المصحف أو قراءة القرآن فكل ذلك لا يصح إلى أن تغتسل. وما عدا الثلاثة المؤخرة، قال الثلاثة الأولى هي الصلاة، الطواف، مس المصحف والنطق بالقرآن. ثم دخول المسجد، الصوم والاستمتاع بين السرة والركبة، هذه الثلاثة الأخيرة إذا استثنيناها، يعني إذا استثنينا هذه الثلاثة فإن ما قبلها لا يجوز للجنب أيضا أن يفعله. الثلاثة الأخيرة تحرم أيضا على الجنب، يعني يحرم على الجنب الصلاة والطواف على الجنب ومس المصحف والتلاوة القرآن ولو بدون مس المصحف، هذه الأربعة ولبسه في المسجد، هذه الخمسة كلها تحرم على الجنب كما تحرم على الحائض، وزيادة على ذلك على الحائض يحرم المرور في المسجد إذا لم تأمن تلويثه، والاستمتاع بين السرة والركبة، والصوم. هنا بالنسبة للصوم لابد أن أشير إلى ملاحظة، التسبب بالجنابة يبطل الصوم، لكن الجنابة ذاتها ليست مانعة من صحة الصوم. ما الفرق؟ يعني لو أن إنسانا في رمضان نام بعد صلاة الضحى فاستيقظ جنبا من احتلام، هذا لا يؤثر على صحة صومه، صومه صحيح. أو أنه أتى أهله قبل الفجر ولم يدرك الوقت إلى أن أذن الفجر واغتسل بعد أذان الفجر، كذلك لا يؤثر ذلك على صحة صومه. لكن لو أنه كان هو المباشر لسبب من أسباب الجنابة، كأن داعب زوجته فقط مداعبة فأدى ذلك إلى خروج المني، أو هو تسبب بنفسه من تلقاء نفسه بخروج المني، فإن صومه عندئذ يبطل. هذه ملاحظة لابد من الإشارة إليها. وكل ما وما عدا الثلاثة المؤخرة حرم بالجنابة المؤثرة، وكل ما حرمته بالحيض حل لمحدث إلا الثلاثة الأول. المحدث حدثا أصغر يحرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف، وما عداها لا يحرم على المحدث حدثا أصغر، يعني لمن انتقض وضوءه تحرم عليه الثلاثة الأولى وهي الصلاة والطواف ومس المصحف. أما تلاوة القرآن عن ظهر قلب فلا مانع، دخول المسجد، اللبس في المسجد، الصوم، الاستمتاع بين السرة والركبة بالنسبة للمرأة، كل ذلك ليس منه مانع. هذه هي الفقرة التي بقيت من موضوع الحيض وأحكامه. والنفاس ذكرنا أيضا بالنسبة للنفاس أن أقل مدة النفاس لحظة وأوسطه 40 وأقصاه 60 يوما، وأنه يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض على مسألة الطلاق التي ذكرناها. نبدأ الآن ببحث الصلاة. أريد أن أقول إن أعظم ركن من أركان ديننا هو الصلاة. بعد الدخول في الإسلام، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإعلان دخول الإسلام، بعد ذلك أعظم ركن من أركان هذا الدين هو الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلاة عماد الدين. والله سبحانه وتعالى أكد على ارتباط الإيمان بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة: الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تكررت في كتاب الله كثيرا. أن يقال أن فلان جيد لكنه لا يصلي، هذا عجيب، كيف جيد وهو لا يصلي؟ يعني كلمة لا يصلي قريبة من كلمة كفر، لأن تارك الصلاة إذا تركها جاحدا فقد كفر، ارتد عن الإسلام، وإذا تركها كسلا فهو يكاد يخرج من الإسلام، لأن من تركها فقد هدم الدين. وأول ما يسأل المرء من حقوق الله تعالى غدا يوم القيامة عن الصلاة، فإن أحسنها حسن منه كل شيء، وإن أساءها أساء منه كل شيء. والله تعالى يقول في بيان سبب هلاك الإنسان يوم القيامة وعذابه، يقول: ما سلككم في سقر؟ ما الذي أدخلكم أيها الناس نار جهنم؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أول سبب: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نكذب بيوم الدين. ذكر قضية الصلاة كسبب من أسباب دخول الهلاك أو الدخول إلى الجنة والهلاك في أوديتها ترك الصلاة. فموضوع الصلاة أمر على جانب كبير من أهمية. ثم أنا يعني كيف أكون مسلما وأقطع الصلة بيني وبين ربي عز وجل الذي أنعم علي بأنفاسي، أنعم علي ببصري، أنعم علي بسمعي، أنعم علي بصحتي، أنعم علي بعقلي، أنعم علي بالهداية، ثم أنسى ربي عز وجل ولا أقف وأمثل بين يديه معظما إياه ساجدا بين يديه ممتثلا لأمره؟ أمر يعني ليس من الإيمان وليس من الإسلام في شيء. لذلك الإمام أحمد حنبل في أول الأمر كان يقول بكفر تارك الصلاة ولو تركها كسلا. وكثير من الحنابلة ذهبوا إلى أن تارك الصلاة كافر حتى ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه مسألة مهمة جدا في بداية موضوع الصلاة. حقيقة يعني الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تكسب القلب طمأنينة، تنور قلب الإنسان، تنور طريقة، تملأ قلبه رضا ومحبة لله عز وجل وخشية منه وإقبالا عليه. ولذلك لا ينبغي أبدا لمسلم أن يتقاعس عن الصلاة. ووصف ربنا تبارك وتعالى المنافقين، قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. الهمة في الصلاة دليل محبة الله عز وجل ودليل صحة الإيمان وقوة الإيمان به سبحانه وتعالى. الصلوات المفروضة خمس، ما فرض الله علينا غيرها إلا صلاة منذورة نحن فرضناها على أنفسنا، وأولها الظهر وتقول الفجر. أول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم من صلوات خمسية الظهر، ووقتها عند زوال الشمس، سأشرح ذلك كله. ثم العصر، وأول وقت العصر مصير ظل الشيء مثله. ثم المغرب، وأول وقت المغرب غروب الشمس خلف الأفق. ثم العشاء، ويدخل وقتها عند غياب الشفق الأحمر. ثم الفجر، ويدخل وقتها عند طلوع الفجر الصادق. إذا أردت أن أمثل لهذه المسألة ولنبدأ بصلاة الظهر، أنا لو وضعت هذا القلم هكذا عند أذان الظهر، سيكون ظل هذا القلم تحته، ويبدأ قبل صلاة الظهر يكون ظل هذا القلم تحته إذا الشمس كانت فوقه تماما عموديا. فإذا اتجهت الشمس إلى المغرب تشكل ظل بسيط لهذا القلم من جهة الشرق. هذا الظل البسيط الذي تشكل لجهة الشرق هو الزوال، أي بدأت الشمس تزول نحو الغروب. إذن يبدأ وقت الظهر عند زوال الشمس، وزوال الشمس لحظة كونية تكون عندما تميل الشمس نحو الغروب عن كبد السماء، تكون ما بين المشرق والمغرب، تتجه عند شروقها إلى كبد السماء. إذا صارت في وسط السماء تماما وكان أشعتها تنزل إلى الأرض عمودية، فإن ظل القلم سيكون تحته على ظل الاستواء الذي يكون بالنسبة للفصلين الخريف والشتاء والصيف. ثم إذا مالت الشمس نحو الغرب تشكل ظل قليل بسيط جدا نحو الشرق، مع بداية هذا الميل يكون قد دخل وقته الظهر. ثم إذا اتجهت الشمس نحو الغرب ازداد طول هذا الظل، ويزداد طوله كلما مالت إلى الغرب حتى يصير ظل الشيء مثله. إذا صار ظل القلم وصل إلى هذه النقطة وزاد قليلا ما دخل وقته العصر. إذا غربت الشمس تماما، وعندما نقول غربت أي غربت عن سطح عن مستوى الأفق حيث لا يكون هناك مرتفعات، أما إذا كان هناك جبال فإن الأفق هو المستوى الأصلي لسطح الأرض حيث لا يكون هناك هضاب ولا مرتفعات، وهذا يتجلى لنا بالنسبة للبحر. عندما تكون عند البحر تماما، عندما تسقط الشمس في ناظريك في البحر، طبعا هذا بالنسبة لرؤيتك يكون تماما غارت خلف مياه البحر، عندئذ يكون الوقت المغربي قد دخل. ثم تجد أن أثر غروب الشمس في الأفق يكون يشكل لونا محمرا خلف الشمس. هذا اللون المحمر يبهت ويخف ويخف حتى يصبح يغيب، تغيب الحمرة ويبقى البياض. إذا غابت حمرة الشفق وبدأ بياض الشفق دخل وقت العشاء، وهو هذا الوقت يعني تقريبا ما بين ساعة والثلث أو ساعة ونصف، قد يكون ساعة وسبعة عشر دقيقة، قد يكون ويختلف باختلاف البلاد. في المناطق القريبة من خط الاستواء تجد أن ما بين المغرب والعشاء حوالي ساعة ونصف تماما ثابت، بينما في بلادنا ما بين المغرب والعشاء يختلف ما بين الآن، الآن عندنا ساعة وربع، في أوقات معينة ساعة ونصف. وبالنسبة للفجر، عند طلوع الفجر الصادق، الفجر الصادق نور يكون على سمت الأفق، هو هناك فجر كاذب وفجر صادق. في بعض البلاد كالمناطق التي تكون في قريبة على خط الاستواء ونحوها تجد قبل الفجر نورا يعترض الأفق يشبهونه بذنب الثعلب، هذا يسمى الفجر الكاذب، يعني قبل الفجر بنصف ساعة أو نحو ذلك. ثم بعد ذلك يظهر الأفق الذي يظهر النور الذي ينبثق عند الأفق تماما، عند الأفق الشرقي، انبثاق هذا النور هو بداية وقت الفجر، ثم إن هذا النور يتسع ويتسع ويتسع حتى يعم الدنيا بالضياء. طبعا ينتهي وقت الفجر عند طلوع الشمس، كذلك ما بين طلوع الشمس وأذان الفجر يعني ما بين ساعة ونصف أو أكثر بقليل أو أقل بقليل. لكن في إندونيسيا كنت هناك ساعة وعشر دقائق، يعني هكذا وجدت، كان الوقت بين الفجر والشمس ضيقا. نحن الآن شرحنا فقط بداية الوقت، سنشرح نهايته. الظهر أول وقتها زوال الشمس عن كبد السماء، عن وسط السماء، ميلها اتجاه الغرب. آخره مصير ظل الشيء مثله بزيادة قليلة. المغرب قلنا وقتها يبدأ بغروب الشمس، وهو نهاية وقت العصر. نهاية وقت العصر هو بداية وقت المغرب. بداية وقت المغرب عند غروب الشمس، ونهاية وقت المغرب على القول المعتمد عند أذان العشاء عند غياب الشفق الأحمر. هناك أريد أن أوضح مسألة مهمة اختلطت على بعض الجهلة الذين درسوا بعض بدايات العلم ولم يفهموا. القول الجديد في مذهب الإمام الشافعي أن وقت المغرب مضيق، يعني مقدار ما يتسع للأذان والإقامة والوضوء وستر العورة وصلاة ثلاث ركعات ثم صلاة سنة المغرب، قال هذا الوقت المضيق. بناء على أن وقت المغرب مضيق، صلى بعضهم العشاء بعد الوقت المضيق، هذا جهل يعني معيب. وقت العشاء ثابت، وقت العشاء عند غياب الشفق الأحمر، وما بين الوقتين إذا قلنا برأي الإمام الشافعي في المذهب الجديد إذا قلنا به وهو غير المعتمد، فإن هذا الوقت ما بين نهاية أدائنا لصلاة المغرب وسنة المغرب إلى أذان العشاء يسمى وقتا مهملا. شيء يعني وقت مهمل؟ أي لا فريضة فيه، مثل الوقت ما بين شروق الشمس إلى الظهر، وقت إيش هذا؟ لا وقت الفجر ولا وقت الظهر، وقت مهمل، أي ليست فيه فريضة لهذا الوقت. نعم. طبعا المعتمد عند السادة الشافعية أن وقت المغرب موسع يشمل ما بين غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، لكن طبعا دائما وقت الفضيلة بالنسبة للصلاة هو أول الوقت، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال إلى الله، أحب الأعمال إلى الله عز وجل، قال الصلاة على وقتها، أي في بداية وقتها. وطبعا ربنا تبارك وتعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. المسارعة هذه تقتضي التبكير إلى أداء الصلاة، وتلبية النداء تكون مباشرة. يعني إذا ناداك والدك وقال يا فلان ولم تستجب له إلى ساعة من الوقت، نعم معيب ولا مو معيب؟ إذا والدي أو والدتي أو رجل أستاذي قال يا فلان ناداني وأنا لم أستجب له، ما قلت نعم، ما لبيته إلى ما بعد ساعة من الوقت، يليق؟ غير مناسب. المبادرة إلى تلبية النداء هي نقوبة، وينبغي أن نستجيب للنداء أول الوقت. هذا إذا لم يكن لدينا أمور مستعجلة تشغلنا في ضمن الوقت، ولكن لا بد من أداء الفريضة ضمن الوقت. فأول الوقت هو وقت الفضيلة، ثم بعد ذلك وقت الجواز، ثم بعد وقت الجواز يكون وقت الكراهة، يسمى وقت الجواز، ثم وقت الاختيار، ثم وقت الجواز، ثم وقت الكراهة، ثم وقت التحريم. هذه تفصيلات لن ندخل فيها بتفصيلات، ولكن نشير إليها إشارة. إذن وقت الظهر أوله زوال الشمس عن كبد السماء باتجاه الغرب، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله غير ظل الزوال. وأما بالنسبة للعصر فأول وقتها كما قلنا نهاية وقت الظهر، مصير ظل كل شيء مثله عدا ظل الزوال. ويبقى وقت فضيلة في أوله، ثم وقت اختيار، يعني كمان جيد ومقبول وقت الاختيار إلى مصير ظل الشيء مثليه، ثم بعد مصير ظل كل شيء مثليه يصبح وقت الجواز إلى أن تصفر الشمس. إذا صفرت الشمس صار وقت الكراهة. فإذا ضاقت وقت الصلاة عن أن تتسع لها كاملة فهو وقت التحريم. يعني إذا تشاغلت عن الصلاة حتى بقي من الوقت مقدار لا يتسع لكامل الصلاة مع أسبابها، فإنني عندئذ أصبح آثما. ولكن الإثم كلما تأخرت كلما كان أشد، فإذا خرجت الصلاة عن وقتها وكان متعمدا فهو مرتكب لكبيرة. وأما وقت المغرب فوقتها واحد، وقت الفضيلة ووقت الجواز ووقت الاختيار كله أول الوقت، ثم بعد ذلك وقت الفضيلة ووقت الاختيار كله واحد، ثم يمتد وقتها على القول المعتمد إلى أن يصبح إلى بلوغ الشفق الأحمر، إلى غياب الشفق الأحمر. وغياب الشفق الأحمر هو أول وقت العشاء، وكذلك وقت العشاء كوقت العصر، وقت فضيلة أوله، ثم وقت اختيار إلى منتصف الليل، ثم وقت جواز بلا كراهة إلى وقت السحر إلى طلوع الفجر الأول، يعني قبل الأذان بنصف ساعة، ثم وقت كراهة، ثم وقت التحريم. هناك وقت آخر هو وقت الضرورة الذي يجوز للإنسان أن يصلي فيه في حالات الجمع. يعني إذا كنت مسافرا وقت الظهر يمتد من أذان الظهر إلى أذان المغرب بجمع التقديم أو بجمع التأخير، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه. وكذلك بالنسبة للمغرب والعشاء يمتد الوقت من وقت المغرب بالأذان المغرب إلى أذان الفجر، ووقت العشاء يمتد من أذان المغرب إلى أذان الفجر جمع تقديم أو جمع تأخير. يقول المصنف رحمه الله تعالى: مفروضها خمس. فوقت الظهر من الزوال ينتهي بالعصر، إذ صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال غير ظل قبله، والعصر يأتي مع مصير ظله بعد الزوال زائدا عن مثله، وإن يصل مثليه ظل طاري بعد الزوال فهو الاختيار إلى مصير ظل شيء مثله، وبعده الجواز ما لم تغربي، وبالغروب جاء وقت المغرب لطهره والستر والأذان، والأذان مع إقامة وخمس ركعات يسع. وفي القديم، هو هذا المذهب الجديد، لكن القديم هو المعتمد، يلزم امتداده إلى العشاء، إلى وقت العشاء أي المغيب الشفق الأحمر، والراجح اعتماده، هذا القول المعتمد. ووقته في الاختيار ما مضى على الجديد ينقضي إذا انقضى. وقت الجواز ووقت الفضيلة وقت الاختيار ينتهيان بانتهاء الوقت الواحد، نعم بانتهاء وقت مقدار الوضوء وستر العورة وخمس ركعات. ثم العشاء من بعد حمرة الشفق، وينتهي إذا بدا فجر صدق، مختاره لثلث ليل يجري، وقت الاختيار وقت الفضيلة أوله، ووقت الاختيار إلى ثلث الليل، قلت أن المنتصف يجري، جوازه إلى طلوع الفجر، والصبح بالفجر الأخير، الفجر الصادق الذي أشرت إليه قبل قليل، يشرع وينتهي بالشمس حين تطلع، ووقته المختار للإسفار، وقت الجواز وقت الفضيلة أوله، وقت الاختيار إلى الإسفار، هذا الإسفار يصير الجواز إلى كراهة، ثم وقت الكراهة، ثم التحريم، وينتهي بالشمس حين تطلع، ووقت المختار للإسفار، ثم الجواز للطلوع الجاري. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.